الحمد لله عمرنا ما شاء الله
6 سنين
احنتوا منو بس انتي بنتك من السنه اللي طافت الصوم
اليوم
انا يا دوبتي
لا لا اليوم عزيمه
اهل اقول لكم بنات مو بالحين برنامج الرايح
ويا سماح العباس
يلا يلا نسمع الاذاعه
الرايح ويا سماح العبار
صباحكم الله بالخير مستمعينا الكرام ورحب بكم في حلقة جديدة من حلقات الرايح. بسرعة بسرعة خبروني كم مسلسل تابعته في رمضان؟ اليوم تقريبا 7 رمضان ومنو منكم بدأ يشوف المسلسلات؟ كم مسلسل وعلى أي القنوات؟ دراما في دراما. رمضان عبارة عن شهر للأسف يعني في, 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 في الإعلام رمضان يساوي مسلسلات ودراما وبرامج و يعني أشياء تكون جديدة في الشهر الفضيل. كيف علاقتنا نحن في رمضان والدراما والمسلسلات وإلى آخره من مواد منتجة من قبل كل التلفزيونات اللي تتنافس وتتصارع على أخذ الأشياء الحصرية حقها؟ كيف نحن نكون منغمسين ويعني وضايعين في هاي الدوشة كلها وهاي الدراما المتعددة في رمضان؟ هل رمضان بالنسبة لك يا مستمع هو شهر الطاعة ولا شهر الدراما؟ كيف نظهر من هاي الفقاعة الكبيرة اللي اسمها دراما في رمضان؟ هذا موضوعنا من خلال فقرتنا خطارنا مع دكتور شافع أنيادي مدرب تنمية بشرية. ما نقولكم لا تشوفوا مسلسلات ولكن نقول لكل مقام مقال. في أثر طيب اليوم مستمعينا بنحط الرحال مع دكتور عبد الله الكمالي على سيدة أو بنحط الرحال وسط الضوء على أثر سيدة عائشة رضي الله عنها زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. لها فضل كبير علينا كمسلمين وعلى الأمة الإسلامية لأن ثلث الدين وصلنا من خلال رواياتها للأحاديث. بنتناول قصتها وسيرتها على حلقتين في أثر طيب. ومن عقب ما بنسمع أثر طيب برد أو أنا برد لكم من خلال أسمها قبل لا تطلع موضوع صحي وطبي جديد. هذه مواضيعنا اليوم. بنظهر فاصل عقب الفاصل بنشوف كم تابعتوا من المسلسلات في هذا الشهر الفضيل. تريونا في خطارنا. الرايح.
يا الله الحمد لله هذا الفطور وزهبنا.
أمي
شو بغيت؟
بسير الدكان وبشتري لي بوميت وشاكليت وقروضات.
اندوك نزيل هذيله 3 ربيات بسك حق اليوم ولك غيرهن انصمت باكر.
قم حبود
بسير
الدكان
وبشتري عشان تاكل عقب الفطور.
رمضان في البلاد. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم.
حياكم الله. حياكم السلام.
يا حلو. هلا ابوي. هلا.
خطارنا.
القنوات العربية في كل موسم رمضاني فيها حالة من المبالغة في الدراما العربية، يعني كأن شهر رمضان هو مو بكأنه هو بالفعل شهر رمضان ارتبط في أذهان صانعي الإعلام ومديري القنوات التلفزيونية بالكم المسلسلات اللي بتعرض في هذا الشهر الفضيل. إذا تذكرون يمكن دعايات المسلسلات بدأت من شهر شعبان أو من آخر رجب، وترقبوا في رمضان وانتظروا في رمضان وشاشتنا غير في شهر الخير إلى آخره من الإعلانات وإلى آخره من الكلمات اللي تروج لشهر المسلسلات. وكل الفنانين على صفحات الانترنت وفي المجلات وإلى آخره نلقى في التسابق محموم بينهم، ونلقى كل واحدة تتفاخر بأن لها مسلسل في رمضان. فحتى كان في بعض المسجات اللي وصلت كان في أن كل حد يقول أن لي مسلسل في شهر رمضان، لي مسلسل في شهر رمضان، حد من الناس قالت نحن بندور شهر غير رمضان وبنبدأ نصوم فيه. يعني حالة يرثى لها من الاهتمام بالدراما في هذا الشهر الفضيل. ليش صار الربط بهالشكل أنا ما أقدر ما أعرف كيف أوصف الشكل اللي وايد مبالغ فيه بالاهتمام بالدراما. زمان أول لو تحدوني يوم نحن صغار كانت الفوازير، وكانت فوازير ودراما ومسلسلات، وحين استوت مسلسلات وبرامج ومقالب وكاميرا خفية إلى آخره، من الأشياء اللي تجبر المشاهد إنه يجلس ساعات طويلة قدام التلفزيون ناسي أو متناسي أو لاهي أو الشيطان موسوس له، مع أن الشيطان مسكين مصفط في هذا الشارع الفضيل. ولكن أنا ما أعرف من وين تينا الرغبة في الجلوس لساعات طويلة في شهر رمضان، وننسى أنهم أيام معدودة وبيغادر رمضان، والمسلسلات هاي اللي يعلنون عنها من شهر رجب ترى بيعيدونها على مدار السنة، وعسب تتريون السنة الجاية المسلسلات الأيدد و الكرة تتكرر كل سنة وكل حول. الموضوع طويل وذو شجون، بنطرحه وبنناقشه اليوم في فقرتنا أو في حلقتنا من خلال لقائنا مع الدكتور شافع النيادي، مدرب تنمية بشرية وعلاقات أسرية. كلامنا وياه عن الدراما والإعلام في شهر رمضان. مرحبا بك دكتور.
مرحبا أسخان سمح، زاد الله خير، أسعدني أن أكون متواجد ما بينكم.
ونحن سعداء بتواجدك معنا في استديو الأولى. دكتور، كم مسلسل تابعت في رمضان؟
والله في الزمن قبل صراحة كنا مدمنين على مسلسلات، لكن يمكن بعد ما دخلنا في المحاضرات والبحوث والدراسات هاي شوية شغلتنا عن المسلسلات
الحمد لله.
لكن ما أقول فيها من قبل، بس لاحظنا يمكن بعد ما شفنا وثقفنا لاحظنا في أشياء فيها أضرار، يعني لابد شوية ننتبه، لأن هذا خاصة شهر رمضان مثل ما قلت، خاصة الحين المسلسلات تنعاد، والله يخلي البرامج التنزيل واليوتيوب هنا موجودة، فشهر محدد أنا ليش أضيع في بعض الأشياء؟ ما يعني الأولى أنها موجودة للطاعة والعبادة.
نعم، إذا ما نتكلم عن الدراما أول شيء، يعني للأسف أن كثير من المسلسلات أو في الدراما العربية فقدت الاهتمام بالقيم وتعدت الخطوط الحمراء رغبة أن أنا أستقطب أكبر مشاهدين. حتى للأسف في الإعلانات الترويجية اللي هي قبل رمضان تلقى يختارون المشاهد، أقدر أقول الساخنة اللي ها يعني الواحد يفتح عينه ويسي ترى شو بيستوي في شهر رمضان. فنحن مو ضد الدراما، مو ضد الترفيه، ولكن نحن ضد المضمون التافه أو الغير مناسب أو الغير لائق بقيم هذا الشهر الفضيل. فكيف ممكن نوظف الدراما إيجابيا في جوانب تربوية تخص عيالنا، في إيجاد قدوة، بحيث أنا يوم خلي عيالي يشوفوا المسلسل أنا ما أكون أحاتي إن في شيء ها مني منك بيأثر عليهم سلبا.
في البداية أحب أتكلم عن مسألة الإعلام. الإعلام هو عبارة عن خمس مراحل أو خمس مجالات أو حتى مراحل، يعني إعلام فيه مرسل وفيه مستقبل وفيه الرسالة الإعلامية وفيه الوسيلة الإعلامية والتأثير. طبعا نحن ما بتكلم عن المرسل وما بتكلم عن المستقبل ولا عن الوسيلة الإعلامية، بتكلم أكثر شيء عن التأثير والرسالة الإعلامية. حلو، ما مشكلة الواحد يطالع مسلسلات يطالع، لكن أسأل نفسي شو تأثير هذا الشيء. يعني نتكلم باب واقعية، لما أنا بعض الأولياء أمور نكلمهم والله بعض المسلسلات تتكلم يعني حب وعاطفة وتدخين مخدرات، وأنت جالس مع أبنائك وتشوف هذا يعمل كإدمان كإدمان وتدخين وشرب وكذا، فأنت شو تقول؟ قال لا، يقول لي دكتور لمجرد تسلية لا تعقد الأمور. أنا ما أعقد الأمور، أنا أقول لك الإعلام عبارة عن خمس مراحل. أكلمك عن التأثير، تتوقع شو بيكون التأثير؟ أساساً فترة الإعلام الإنسان لما يكون يطالع المسلسلات يكون فترة تنويم، يعني فترة استقطاب العقل اللاواعي بسهولة أني أقدر أغذيه باللي أنا أباه. أسأل نفسي شو الرسالة اللي يرسلها؟ طيب طالع المسلسلات، إحنا عندنا بالعكس عندنا كبرامجنا الحمد لله المحلية فيها أشياء رسائل في عاداتنا وتقاليدنا. نحن مثل ما قلتي نحن ما ننكر على الدراما، بس ننكر على الأشياء اللي نحن
مضمون
وهو التأثير.
نعم.
أسأل نفسي شو تأثير هذه الرسائل أو هذه المادة الإعلامية حق أبنائي في من ناحية المجالات اللي كلها تكون موجودة. إذا كان تأثيرها سلبي، البعض يقول لا مجرد هي تضيعة وقت،
تسلية
وتضيعة وقت، لكن لا ننسى تضيعة الوقت هاي قاعدة تغذي الابن وحتى نحن الكبار. أي معلومة وأي سلوك بداية فكرة، في بعض الدراسات أثبتت على أن أكثر شباب اللي مدمنين مخدرات واللي متعاطين من أثر مباشر وغير مباشر من المواد الإعلامية والمسلسلات. فأنا كيف بيكون عطائي لهذه الدراما؟ طيب بيقول والله الدراما فيها إيجابيات، نعم فيها إيجابيات وفيها سلبيات.
صحيح.
بس أنا كيف بقدر أقطف الثمار الإيجابية حق أبنائي؟
نعم.
هو أساسا تأثيره مش إلا على أبناء، تأثيره على
الكبار.
على الكبار،
حتى البيوت، حتى الزوجات.
أنا أقول لك يعني نحن في الاستشارات الأسرية لما يجون بعض الأزواج والزوجات يجون يبون الزوج كأنه
كريم،
قولتهم فول أبشن
كريم
هي خالي من الأخطاء. يعني إحدى المسلسلات تخبرنا في المسلسلات يعني عايشين 40 سنة أو 50 سنة من ضمن المسلسلات، تقول والله أنا عشت مع زوجي 40 سنة ولا صارت ولا خلاف ولا أي شيء، لو أنا أريد ماي زوجي يحس فيني ويجيب لي الماي في المسلسل. يعني أنا أتوقع وين حياة زوجية موجودة بلا مشاكل؟ وينها؟ يعني يبون أفكار، يعني شو يصير المشكلة؟ البعض يرد يحول هذه الأشياء إلى حياته الطبيعية. وأنا أريد حياة، شوف الرومانسية، شوفوا الحياة، ونفس شيء الزوجة تريد الأشياء، تريد الرومانسية، الهدايا، تريد حياة بدون مشاكل، تريد حياة. فيعني دراما، نعم طالع دراما، بس شوف تأثيرها. أنا ما مشكلة طالع دراما، دائما نحن نقول الإنسان يعيش في مربع أربع أضلاع: دين، أخلاق، مبادئ، قيم. إذا طلعت هاي الدراما خارج هذا المربع أنا أشوف ما لها داعي، لأنها بتضيع في سلوكياتنا قبل سلوكيات أبنائنا فيها،
بتخرب.
نعم.
وفعلا الكثير يعني مثلا الحريمي ومتأثرون بالمسلسلات التركية، وتشوف الرومانسية من أحد الممثلين في المسلسلات هذه المدبلجة، فتبدأ تقارن بينها وبينه وبين زوجها، أن فلان يسوي حق حرمته أو حق حبيبته في المسلسل، وهالشيء مو موجود على أرض الواقع. فهو مثل ما ذكرت التأثير على الكبار أكثر من الصغار. والأدمر أن يهال الصغار يتابعون هاي المسلسلات ويتعلمون ثقافة لا هي ثقافة ديننا ولا هي عاداتنا ولا هي تقاليدنا، وما تعرف لين وين بيوصلون. يعني
لأن يطالعون في وجود الأم والأب. يعني بمعنى رسالة غير مباشرة، اللي يصير في المسلسل صح، لأن أمي وأبوي يشوفوننا يصير في المسلسل، ما انكروا على الموضوع،
يعني موافقين،
فموافقين على الموضوع، تغذية في العقل اللاواعي هذا الشيء، ترى صار أخطاء في المسلسل. يعني أنا ما أعرف بعض الأشياء الإجرام اللي موجود داخل المسلسلات، والأم والأبو يرسين ومندمجين ويرسين كذا ويشجعون المسلسل فلاني، لا، والقهر أن البعض يتعلق بالبطل. يعني سمعت إحدى القصص أن بعض مسوين، إحدى الدول العربية مسوين حفلة وفي الفندق وحجز قاعات، ليش؟ لأن في المسلسل البطل مع البطلة التقوا مع فيصار واندمج، تحولت قيلة، وها قصة واقعية عن أحد الأشخاص، تحولت إلى حياة، إلى أمور واقعية، بأن شو صاروا يسوون احتفالات وحجز قاعات، لأن في المسلسل البطل مع البطلة، مع شو كيف نجا، شو الأحداث كانت أحداث إيجابية فأثر عليهم. تخيلي إذا هذا تأثير على شيء واضح في تغيير حياتهم، فكيف بيكون مع البعد؟ ليش البعض يجون والله دكتور لنا نحن عيالنا ما رامين سيطر عليهم، عيالنا عنيدين، عيال، لأنكم أنتم ما عيشتوا عيالكم بالجو اللي في المسلسل، عيشوهم في الجو اللي في المسلسل بيمشون وياكم. طيب نحن ما رم عيشهم زين، أنتم ليش عايشين وياهم عيال تشجعونهم على هذا الشيء في مسلسل؟ أنا ما أقول عساس ما حد ينظر لنا نظر للإعلام وبالإعلام، بس أنا أسأل نفسي، أنا هذه رسالة سلبية لابني، هل أنا أرضاها؟ نحن قلنا الإعلام عبارة عن مرسل ومستقبل ورسالة إعلامية، ونتكلم عن التأثير والوسيلة. هل هذا التأثير، يعني أنت لما جالس والابن في المسلسل إدمان مخدرات وتعاطي وكذا كذا، وأنت جالس مع ابنك، شو تعطيه للرسالة؟ الابن بكرة تضايق وصار مشكلة يلجأ إلى هذا الشيء، فتشجيع من عندك أنت.
صحيح. يعني هو المسلسل كأنه يغرس في العقل اللاواعي بعض السلوكيات اللي ممكن تطفو على السطح فجأة بدون سابق انذار،
تتحول لسلوك.
صح. تمام دكتور، اسمح لنا بنظهر فاصل، مستمعينا فاصل، عقب الفاصل بنشوف شو حال صحتنا النفسية والجسدية يوم لازم تطالع تلفزيون فترة طويلة تريونا.
خطارنا.
أغرفلك من هالعيش؟ يلا بسم الله.
عافيتك.
إذا كنت تحبون الشوربة، والمفروض أن نحن نكون حريصين على شرب الشوربة في رمضان، تجنبوا الشوربة عالية المستوى بالدهون مثل شوربة الكريمة والشوربات المعتادة الأخرى اللي يضاف لها كميات كبيرة من الدهن أثناء تحضيرها. ممكن استبدالها بشوربة الخضروات المطهية بالطرق الصحية.
عافيتك. الأولى
107.4
استمع لكتاب الرحمن عبر إذاعة دبي للقرآن على 91.4. حمل تطبيق الإذاعة على أندرويد وأبل ستور إذاعة دبي للقرآن واستمع لتلاوة القرآن من أي مكان. إذاعة دبي للقرآن التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
يا الله صايم مو برايم انش واسير الدوام في هالزحمه بعد، وانت اخرت بيزخني المدير زخه وبيخرب يومي علي. الله يعين.
مستمعين الكرام صباحكم بالخير. بالنسبه لحركه سير شارع الشيخ محمد بن زايد حاليا وسطك،
الحمد لله اني ما سرت من هذاك الدرب طلع
مستقيم.
وزين اتذكرت اشوف التواير زينات ولا يبالهن تبديل.
الموظف قادر ان يبدع ويبتكر حتى لو كان هو ينفذ اجراءات ثابته، اجراءات ما فيها يعني تغيير وتبديل، ممكن ان انفذها بطريقه.
الصراحه بيض الله وجهك، صدق كلامك يبرد فؤادي، كل حول احلى عن اللي قبل.
صباح الاولى ويا سالم محمد من الاحد لين الخميس من الساعه 8 الصبح لين 10 الضحى طول شهر رمضان على اذاعه الاولى.
الاولى
107.4.
السلام عليكم.
السلام
عليكم.
حياكم السلام.
يا حي السلام.
هلا ابوي.
خطارنا.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية بكل مستمعينا، ومازال الحديث مستمر عن المسلسلات والدراما في شهر رمضان. قبل ما نبدأ بخبركم أن في دراسة من جامعة هارفارد الأمريكية تؤكد أن نحن نيس نشوف التلفزيون لمدة ساعتين يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 15%، وخطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 20%. هذا قلب وهذا سكري، يعني أضف على ذلك أنك تشوف مشاهد أنت محروم منها أو تشوف أشياء أنت خاطرك فيها مو محصلنا بتيك جلطة مرة واحدة. مرحبا يا دكتور. يعني نحن ما أعرف، أنا ما أبغي الناس تفهم أن نحن ضد التلفزيون أو ضد الدراما، نحن بالعكس كل واحد يبغي يرفه عن نفسه، ولكن كقناعة شخصية أنا أشوف هذا كله بين عاترة. أنت عندك شهر تستغله بالطاعات بتقرب الله سبحانه وتعالى. ما بنتكلم كامل كأنه مفتيين دينيين، ولكن بنتكلم بحياتنا الاجتماعية، كيف ممكن تأثر الدراما نفسيا على الإنسان؟
أولا تأثيرها النفسي هو الجلوس لفترة معينة فترة كبيرة، أكيد تأثيرها من ناحية الصحية يكون تأثير سلبي بشكل كبير. البعض زرع أفكار، نحن قلنا في البداية بداية أفراحك وأحزانك فكرة المسلسل، أنا أقول بداية أي أفراحنا للإنسان يعيد حياته، أي مشكلة وأي فرح وأي حزن أساساً يت فكرة في عقله، والفكرة هاي تحولت مع التكرار تحولت إلى واقع. أنا والله يتني فكرة أني نجحت، تحولت فكرة النجاح ما شفته، والله يتني فكرة أني أنا بدأ مشاريع، بداية تحول سلوكي. فشو عبارة المسلسلات؟ المسلسلات عبارة ترسل أفكار، ما تعطينا شيء مادي ولا شيء محسوس، افكار. صحيح. الافكار وين تكون موجوده؟ موجوده في العقل. نحن قلنا بدايه افراحنا واحزاننا فكره، ننتبه بشوه نغذي عقولنا. البعض يغذي على العقل بالافكار الايجابيه ونحصل دائما شخصيه ايجابيه، شخصيه صحيه. صحيح. نحن دائما انا اقول هرمون المناعه وافكار السلبيه ما يجتمع في كاس العواطف. كاس العواطف كل ما كثرت افكار السلبيه كل ما ضعف هرمون المناعة، كل ما إذا أنا أريد هرمون المناعة يرتفع لابد أن أقلل، ما أقول أعدم، أكيد الإنسان يعيش بأفكار سلبية، أقلل أفكار سلبية وأرفع أفكار إيجابية. لما تكون عندنا هاي الدراما وترسل لي في أشياء مثل ما قلت أنت خارج الواقع مجتمعي اللي أنا أعيشه، أنا مجتمع تقليدي، مجتمع فيه عندي عاداتي، عندي تقاليدي، عندي ديني، عندي ثقافتي، اللي ممكن أشوف أشياء ترسل لي عكس اللي أنا موجود فيه، فيصير صراع داخلي بيني وبين أني أنا أريد أحقق هذا الشيء بس ما أقدر، حرام، خارج عاداتنا تقاليدنا ولا يجوز. فصير هذا صحيح مثل ما قلت أنت، أنا دائما أقول الإنسان العدوين النفس الأمارة بالسوء والشيطان. الشيطان وحتى أنا دائما أقول الأخطر هي النفس الأمارة بالسوء، والدليل على ذلك مثل ما قلتي في رمضان الشياطين مصفدة، فشو يصير النفس الأمارة بسوء؟ شياطين بإمكان الواحد حتى الإنسان أساسا شيطان. شو اللي أظهر من طاعة الله؟ هي النفس. فالنفس الأمارة بسوء هاي اللي أكثر خطر. فأنا لما أي أساسا تين هاي الأفكار وتين هذه الأشياء اللي أنا أفكار سلبية أريد أحققها فما قادر أحققها، النفس الأمارة بسوء قاعدة تنفذني أكثر وأكثر. اوكي امتنعت، بامكانها النفس الاماره ممكن تتعامل بها، لكن انا اشوف بعدني اشوف ايش يصير في صراع داخلي بيني، يا اما هذا الصراع الداخلي اتقلب عليه. طبعا اذا انا اتقلب عليه لازم امتنع من السبب وهو هذه الرسائل السلبيه اللي ترسل لي، او اني امشي مع الرسائل السلبيه على اساس اوهم نفسي باني انا ارتاح. يمكن البعض يقول باب الترفيه تربه ترفيه، نحن قلنا الانسان في فتره انت ما طالع المسلسلات ترى في فترة تنويم. التنويم هذا بمعناه ان بسهوله اني اقضي اي انسان باي فكره لبها.
لكيف استوى التنويم؟
التنويم باني اولا انا الحين مثلا اخت سماح لو اريد ازرع اي افكار ايجابيه للافكار اخت سماح ما اقدر ازرع افكارها او اعطيها رساله الا لما هي تعطيني مجال باني انا تقتنع فيني وتكون مرتاحة واسترخاء وتقتنع بأفكاري ومقتنعة بمثلا بدكتور شافع أعطيت الأفكار تتأثر فيه بشكل كبير. أما إذا أنت والله ما مقتنعة فيني أنا لو أي لسا كلمت فترات طويلة مستحيل تتغيرين، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بينفسهم. تتوقعين الشخص اللي يارس مندمج بالساعات مع المسلسلات شو تكون حالته؟ استرخاء واندماج، لو تلاحظين بعض يدمع بعض يتأثر بعض يمرض يرتفع عند الضغط وبعض يصير بكاء وبعض يضرب عياله وينازع عياله وتصير مشاكل،
والبعض تتم ويا أحداث المسلسل لعقب المسلسل يفكر يحاتي شو بيستوي
شو بيصير لا وينتظر بالبكرة تيجي الحلقة ويالس وممكن صلواته مهموم مفكر شو اللي بيصير. والمشكلة البعض في مجالسهم حياتهم يسون يلد على بعض المسلسلات حياتهم حولين حتى في المجالس، وبعض الموظفات الأخوات في الدوام مسلسل فلان صار مسلسل داركات شو تتوقعون شو يصير وشو بتوقعون شو زين. طيب ضيعت وقتكم هناك، بتردون ضيعوا وقتكم في العمل، ضيعوا وقتكم في العبادة، ضيعوا وقتكم مع عيالكم. هذا الأول أن يجلس مع أبنائي. فمثل ما قلت نحن ما نقول أن المسلسل، أنا 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 أتكلم عن من الناحية الاجتماعية ومن الناحية النفسية تأثيره. نحن نتكلم عن التأثير، شو تأثير يعني أنا لما بجلس مع مسلسل بالساعات ياسي يقضي لي أعقاء في فترة التنويم، يقضي عندي أفكار سلبية، شو بيكون تأثيره؟
صح.
اي شخص انسان لما بيقول والله في علاقات حب اثناء مسلسل دراما وكيف البنت تهرب مع صاحبه وكيف مثلا وكذا كذا كذا وانت جالس مع بناتك تتوقع شو التاثير اللي يكون موجود فيه؟ يقول لا مجرد دراما. انت تقول دراما لكن نفس البشريه اساسا ما النفس الانسان عباره عن كتله من الافكار يتغذى بالافكار. سلوكياتنا نحن الحين موجوده من وين بدت؟ انا لما اجي بسوي لقاء بدت فكره ليش ما اسوي لقاء، انا بديت اتعلم سواقه جتني فكره ليش ما اسوق سياره. فهذه الافكار انت جالس مع بناتك وصاير السلوكيات السلبية سواء من تعاطي سواء من هروب من سواء من حقد وكذا من وين جت؟ من خلال مسلسل. فأنت جالس تشجع حق أبنائك جلسوا شوفوا كيف الهروب، شوفوا كيف العلاقات المحرمة، شوفوا كيف مثلا جلسات الخمول تعاطي المخدرات كذا كذا كذا. فأنت تشجيع يعني ما قصرت، الوالدين ما شاء الله عليهم ما قصروا تشجيع منهم أرسلوا هم شو يبون. نحن ياسين جلسة عائلية. نحن لما نقول جلسة عائلية، الجلسة عائلية المفروض تكون فيها نقاش أخذ وعطاء. يعني أنا أقول دائما الأسر المفروض يوميا يعني يسوم يقل عن 20 دقيقة هاي الأسرة الطبيعية. أما أن يرسل لي بمسلسل وياسر أقضي لا، في مسلسلات إيجابية ونحن نشجع فيها. فيها مسلسلات تزرع أفكار رائعة، تزرع. أنا أقول في بعض المسلسلات عندنا محلية ما شاء الله عنها، ليش بعض معظم بعض مسلسلاتنا قد موجودة تزرع لنا بعض العادات والتقاليد، حب للوطن، ولاء للوطن، تمسكنا بعاداتنا، تمسكنا في أمور ديننا، شخصيات محافظة، شخصيات ما شاء الله عليهم منتجة، شخصيات محافظة على وطنها. ليش نحن ليش ما نكرنا هذا؟ ليش ننكر هذا؟ نعم. أنا لما أنكر التأثير،
تأثير المضمون اللي أنت
تمثل شو هي الرسالة اللي ممكن ترسل لهذا للأبناء، ما بين الأبناء حتى الشخص. طح. كثير من مشاكل أسرية بسببها البعض ينظر لأنه إذا شو دخل مشاكل أسرية أساساً. نحن قلنا المسلسلات ترسل رسائل سلبية لذاتي أنا، فالرسائل السلبية الرومانسية الهدوء يعني نحن أنا أقول نحن دخلنا الإعلام على أساس نصور لقطة واحدة نجلس بالساعات ساعات، وهو أنت تتوقع ويا هذا المشاهد أو هذا المتابع شوف الحياة الأسرية لمدة 20-30 سنة، يعني شوف كيف حياتهم الأسرية وجت بسهولة. هو جاي بتمثيله يقعد ساعات. وحتى خلينا نرجع الواقع، يعني البعض اللي يدعون على أن أنهم بدون مشاكل الحياة الأسرية بال40-50 سنة، أرجع لحياتهم الواقعية، ليش ما قادرين يطبقونها عيال؟
صح.
ليش ما قلت ليش انت تبي تطبق اشياء خياليه في حياتك الاسريه؟ ليش ليش؟ لان طبيعه العقل اللاواعي التكرار، تكرار. انا ما اقدر اقضي اي انسان الا لما اكرر له الفكره، اكرر. طبعا المسلسلات تكرر الافكار، هي افكارهم. بعض يقول يا دكتور نحن نريد نبني بيئه ايجابيه، بيئه وحياه وايجابيه واقعيه. طيب ابني لي بيئه واقعيه، بيئه حياه ايجابيه، وكيف تزرعهم من ضمن المعقول،
بأفكار
يعني معقولة. بأفكار معقولة، أفكار داخل مربع هو الدين والأخلاق والمبادئ والقيم.
نعم.
ما يجيب لأفكار خارج الحدود الممكن الواحد تصيب الشخص الثاني بالإحباط.
صحيح.
أنا شخص واحد والله عنده يقول والله هذا برج وطلع خلال ساعات ويقول لا أنا أشجع تشجيع، طيب حلو بس لازم ضمن حدود. طيب تشجيعك هذه الأشياء الإيجابية، والأمور السلبية هل يوجد في بعض المسلسلات؟ أنا ما أقول عمم، بعض المسلسلات لو نحسب السلبيات اللي موجودة فيها لا تعد ولا تحصى. ومنحن دائما نقول يحطون السم في العسل.
هي.
يحطون السم في العسل. علاقات إيجابية ممتازة، علاقات أسرية كذا كذا، يجلسون مع بعض، يجلس خارج عن عاداتنا وتقاليدنا. نحن نتكلم عن مجتمعنا، في بعض التصرفات، الاعتماد، الاتكالية، الفوضى، العشوائية تزرع في الابن لما يبني يعني كفوضى في الغرفة، والابن الثاني يعني في أمور كثيرة ينسون الآباء ويعددونها لنا ويوزنونها
حتى في الشكل وفي الملبس. دكتور مرات تشوف الأشكال يعني
العمليات والبلاوي والشكل والزي يعني في أشياء كثيرة لما نحن منرجع ونتكلم فيها من وين يا أبوها؟ بصراحة خلنا نتكلم باب واقعية، في أمور رب العالمين أكرمك وهيأك في أشياء كثيرة، تدخل لي في أمور من وين يا أبوها؟ ما شوف القراءة مهما كانت القراءة تأثيرها بسيط، لكن الإعلام والدراما
شوف أنت تشوف كل شيء مجسد قدامك
وسهل، لأن عقب الدراما محدد لك وين تروح أي صالون وتروح أي مكان وين تم هذه الأشياء. يا مشاهد أنت شفت الواقع والأرقام موجودة في آخر المسلسل ممكن ترجع لها.
تمام. يعني ما نبغى نحط عليهم حط، بنقول مثلا في شهر رمضان أسب ما حد يقول نحن متشددين. إذا نبغى نشوف التلفزيون الكم والمضمون يعني ونختار وننتقي ونشوف الوقت المناسب في رمضان.
نعم.
كيف نختار؟
مثل ما قلت نحن المسألة ضد في هالأساس. نشاهد مسلسلات، أشوف أول شيء مثل ما قلتي الوقت، ساعة ساعتين، أما أني أي لسلم من بداية صباح إلى آخر شيء ووصف الشهر بأن شهر تعب وأرهاق وكسل. وطبعا أسهل شيء مجلسات على المسلسلات، فأولا أشوف الوقت محدد يكون للمسلسلات، أشوف المضمون. طبعا ما أتوقع أي شخصية عاقلة تأخذ مضمون هالك وتزرع في نفسه، إذا كان هم عندهم مضمونهم أنا ما أدرك واحد وتصرفه. فأشوف مضمون شو الأفكار اللي تكون موجودة، أشوف هذه القصة متمحورة، حتى الشخصية اللي مؤلف هذه القصص يعني قد يكون شخصية، يعني ممكن كل مؤلف له أفكاره ولا عقائده ولا سلوكيات اللي يتبع فيهن. فأحيانا بعض حتى من باب الأمر أشوف منو اللي ممكن كاتب القصة ومنو اللي يكون مخرج هالمقصة، إذا كنت في الشيء، لأن هذا أكيد بيحط لي مثل ما قلت حط لي السم في العسل بدون ما أنا أشعر في هاي النقطة. أحدد وقت وأجلس أحدد لي عدد معين من الحلقات، أشوف لها أجلس معاه وأشوف كله، بس في نفس الوقت ما أضيع وقتي. شهر عبادة، يعني شهر مثل ما قلنا نحن في البداية بإمكانك أنت تروح إذا عندك رغبة، ليش تحلو هالأشياء؟ يعني ما شاء الله أعلم ليش المنتجين والموزعين يعني يتفننون في هذا، يعني كأنها ماشي إنتاج وما في حلقات إلا في رمضان، يجمعون العدد الكم الهائل. يعني نادرا ما شفنا والله بعض المسلسلات، الله يعين شو بيطيحوا من اليوم، فنادرا ما نشوف في بعض الحلقات تنزل في غير شهر شهر رمضان، يعني في حلقات بس ليش يعني يضغطون العمل في هذا الشهر؟
أو يتمون يصورون حتى في شهر رمضان، يتمون يصورون في سباق بينهم محموم إنه يخلص المسلسل.
نعم.
يشتغلون.
وهنا أنا دائما أحط عاتق على الفنانين ولا هم المنتجين الإيجابيين، المنتجين يمكن قد يكون بعض يقولوا كيف زي طيب شو ننتج. هنا مهمتكم قد تكون صعبة يا منتجين يا مخرجين، يا بحيث أنكم تنتقون، لأن هي أنت رسالة ترسلها حق الجيل اللي بعدك، ورب العالمين بحاسب عن هذه الرسالة. فإن تنتقي كيف أنت تزرع تزرع أمور للأبناء وللمتابع وللمشاهد بشكل إيجابي. أنك دائما أسأل نفسي، نحن قلنا من وسائل الإعلام من مجالات العلم تأثير، أسأل نفسي سلوكي هذا شو بيكون تأثيره على الطرف الآخر. إذا كان سلوك سلبي وتأثير سلبي، فأسأل أعيد شوية الحسابات وأطالع الموضوع، حتى المنتج وحتى هنا مهمتهم. هنا نحن ما نقول إبداع والابتكار، هنا الإبداع كل العالم وكل مسألة. ونحن عشنا يوم نشوف المسلسلات يتذمرون من المسلسلات في رمضان، ما حد ما يتذمر. هنا أنا كيف أقدر أجيب لي وأنتج لي مسلسل أو دراما إيجابية تخدم المجتمع، تخدم الوطن، تخدم ثقافاتنا وعاداتنا وتقاليدنا. بتقول كيف هنا الإبداع وهنا الابتكار إذا أنا أريد أقدر أبدع في الدراما.
نحن الحمد لله العام كان عندنا مسلسل يعني من أجمل المسلسلات المحلية اللي كانت إنتاج محلي، فكانت فعلا مسلسل وطني كنت تحس بدون ذكر أسماء، فليش لا؟ فهو المضمون هو اللي يفرض نفسه، يعني مستحيل تشوف شيء إيجابي وتلقى الكل يتفق عليه، يعني ما في حد يمكن أنكر هذا المسلسل كان متفق عليه ومتفق عليه بنسبة المشاهدة، إنه عنده قيمة وعنده مبدأ وعنده رسالة يبغي يوصلها.
حتى المسلسل أنا بقول إلا أن نفسي وحتى مع عيالي بشوف بعض المسلسلات، إحدى المسلسلات الخليج اللي عندنا في الإمارات ما شاء الله عليهم، عادات ولدي تعلم فيها وتقاليد وبعض الكلمات وبعض ثقافاتنا
جميل.
زرعها من هذا المسلسل. أنا ما بضد الدراما ولا بضد أنا أولا ضد وقتي، أنا أهمية وقتي شو أكون فيه، وثانيا ضد تأثير المضمون الدراما. أنا لما أجيب كتلة من المعلومات سلبية، أنا هذا اللي ضده، لا ما بضد شو تأثيره. فكل شخص ما شاء الله الأولياء الأمور الآباء والأمهات عندهم عقول يحكمون على هذه المسلسلات اللي هم يشوفونها، هل هو تأثيرها ومضمونها إيجابي، هم نظريتهم في هذا الموضوع. نعم.
بالنسبة لتأثير الدراما على الأعمار، نحن ذكرنا أن الأطفال يتأثرون والكبار يتأثرون، وحضرتك ذكرت أن المسلسل كأنه يسوي لك نوع من التنويم المغناطيسي بحيث أنك تستقبل كل الأشياء أو كل الرسائل سواء كانت إيجابية أو سلبية. هل التنويم المغناطيسي هذا تأثيره بيختلف باختلاف الأعمار ولا هو واحد؟
طبعا تأثير على الصغار أكثر تأثير على الصغار. وياما نحن سمعنا وقرينا عن تأثير بعض الأطفال رميهم من 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 البنايات ومن السطوح، أنهم تأثيرهم أنهم بيطيرون تأثير كبير. التأثير على الكبار موجود تأثير، بس تأثير على الأطفال، لأن الطفل حين ريعان قاعد ياس يتغذى. نحن قلنا عقل الإنسان أنت شو تسقيه، والطفل العقل بعده ورقة بيضة عقولتهم. فالمسلسل شو ياس يسقيه، شو أغذيه، غذيته بالأفكار السلبية الله يعين هذا الطفل الموجود فيها. فتأثيرهم أكبر على الأطفال. الكبار لهم تأثير، وهذا التأثير على الكبار مسألة المقارنة في المشاكل الأسرية، حتى في التعاطي. يعني في دراسات اللي أثبتت على أن أكثر المتعاطين من الشباب والكبار سواء تعاطيهم مخدرات وغير ذلك، السبب الرئيسي مباشر وغير مباشر فيها في الدراما. فتأثيره يختلف صحيح، بس انتبه للأطفال. الكبير لها تأثير، بس ما بيكون مثل تأثير الأطفال بيكون فيها. وهذا نلاحظ نحن أحيانا أفكار هدامة أيونا يعني والله أنا بقولك نحن توصلنا قصص عجيبة وغريبة من أطفال في العمر 5 أو 6 سنوات في المدارس. شو اللي يصير خاصة نحن بيقول نحن عندنا قد يكون عندنا الحلقة الأولى مختلط كذا أطفال، يصير أمور عجيبة وغريبة. تقول طفل كيف تعود وتعلم هالأشياء، كيف في العمر هذا نحن نقول الجيل قبل ما عرف هالكلمات، من وين تعلمها؟ من هذا ما بقول من الدراما، من التأثير اللي ترسله الدراما. عيد أنا لست ضد الدراما ولست ضد، أنا ضد التأثير والمضمون الرسالة السلبية اللي يرسلها لأبناء.
نعم. إذا بنتكلم الوسائل التواصل الاجتماعي هي لها تأثير كبير، يمكن حتى وسائل التواصل الاجتماعي سحبت البساط بشكل كبير من الدراما ومن التلفزيون، وكلهم لهم تأثيرهم على المتلقي أو على المشاهد أو إلى آخره. كيف ممكن نحن يعني نسوي فلترة أو غربلة للتأثيرات هذه سواء الدراما أو وسائل التواصل الاجتماعي أعيانا؟
في البداية هو الحياة عبارة عن وقت. نعم. أنا إذا عرفت أدير وقت أسرتي وعائلتي وأبنائي أقدر أتحكم في مواقع التواصل والدراما غير كذا. المفروض ولياء الأمور يوزعون أوقاتهم لأبنائهم، جلوس مع الأبناء، أنشطة رياضية، أنشطة قراءة خاصة في رمضان. رمضان عندنا قراءة، أنا ما أريد أربط رمضان قرآن كريم وبس، يعني مسألة بالقراءة في قراءة القرآن، في التحفيظ، في إدارتي الوقت لابني أنا. لما الابن متى يلجأ إلى الدراما، متى يلجأ إلى موقع التواصل، يلجأ لما يكون عنده وقت فراغ. هي وقت فراغ. ودائما أنا أقول أسرع وأكثر وقت تنتشر فيه الأفكار السلبية هو وقت الفراغ. وقت الفراغ يلسي فاضية، الأفكار ما شاء الله السلبية بتنهال عليك بدون ما تحسين.
صحيح.
لأن إذا أنا هذا الوقت، البعض استهين بمسألة الوقت، نحن نقول الوقت الكبار ما قادرين يتحكم، ما قادرين يغيرون تأثيرهم فيه، فأكيد مع الأطفال. فلا بد أولا أدير وقت الأطفالي، أعودهم على إدارة الوقت، أعودهم على الأنشطة الرياضية، خروج النزهات، العبادات، الزيارات الأقارب. لما يكون هذا التواصل وهذا التخطيط يرجعون التواصل، أنا ما أقول التواصل مواقع التواصل الاجتماعي، نحن ما ضد موقع التواصل، دائما أقول أنا هذا كله موجود، نحن ما نقدر نعزل أنفسنا عن العالم الاجتماعي. صحيح. أو العالم أبدا. بس أنا أقول وقتي أنا كيف مواقع التواصل، ثانيا شو الرسالة اللي ترسلها لي مواقع التواصل، أشوف منو اللي يرسل لي فيها، وحتى الدراما أعطيهم وقتهم في مواقع التواصل لكن ليس على حساب العلاقات الاجتماعية. ما يجيني طفل انطوائي، طفل يكره يطلع، حتى لو الطفل ليه فترة أنه ما يريد يطلع، أنا لابد أن أكون اخترت اجتماعي. ليش يجون أبنائنا انعزاليين غير قياديين بسهولة يأثرون عليهم العالم الخارجي؟ بسبب أن طلقنا الموضوع على الانفتاحية الموجودة. متى الابن بيتعود أو حتى الأسرة تتعود على أنها تقدر تختار الفكرة اللي تباها من خلال العلاقات الاجتماعية؟ أما إذا كان انطوائي فما بيقدر، ومنعزل نفسه وروحه عايش في قابة، مواقع عالم افتراضي هذا قابة وكل بينهش فيه بدون وجود الأسرة، الله يعين بشو بيكون مصيرهم.
هاي نقطة ما أتكلم فيها لكن عقب الفاصل يا دكتور، فاصل ونواصل مستمعينا.
خطارنا الأولى منكم وفيكم. بإمكانكم التأهل للفوز بالسيارة اللي بيتم السحب عليها في آخر شهر رمضان من خلال مشاركتكم ببرامج إذاعة الأولى.
تموية الأولى في رمضان وفالكم الناموس.
سلتنا.
فالصيام من أعظم العبادات في دين الإسلام اللي تخلي العبد يتقي الله تعالى، وهي نقطة مهمة يعني في واقعنا وفي حياتنا. ليش ما تخلي هالشيء دائم في حياتك؟ دائما تتذكر ان الله تعالى يشوف، ترى هي حقيقة التقوى. نفس الشيء الصيام، شوفوا كيف يدرب نفوسنا على الصبر. هاي الدنيا مثل الممر، والآخرة هي الحياة الباقية.
سلتنا ويا مطوعنا خالد اسماعيل طول ايام شهر رمضان المبارك من الساعة 7:30 الصبح لين الساعة 8 الضحى، وتسمعون الإعادة من الساعة 6 لين الساعة 6:30 المغيربان على إذاعة الأولى. رمضان في البلاد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
حياكم الله. حياكم السلام.
يا حبيبي
هلا ابوي.
خطارنا.
بالمسلسلات وبالدراما وتأثيرها المختلف، سواء تأثيرها السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو النفسي أو الجسدي، مواصلين حديثنا المستمعين الكرام. فكرة التأثيرات الاقتصادية على المسلسلات والدراما على حياتنا، بمعنى شوف البيت ما شاء الله قصور، يصورون في قصور، الممثلة فول ميك اب، ترقد بالميك اب، ناشه بالميك اب، اللباس من احسن الماركات ومن اجمل الاشياء. سبحان الله تيك واحدة من احد المتابعين او احد المشاهدات اللي حالتها الاجتماعيه يعني يدوب تمشي تشوف هاي المسلسلات، غصبا عنها لازم تتاثر، غصبا عنها بتدخل في مقارنه، غصبا عنها بتلوم الظروف اللي هي تعيشها في الواقع، ليش انا ما عندي نفس الممثله. فهذا تاثيره وعلى يمكن على شخص كبير مو على طفل صغير. فكيف نحن كمتلقين نقدر نحد من التاثيرات الرسائل السلبيه للدراما على شخصياتنا؟
هي في البداية مثل ما قلت أنت صحيح، وناس أشخاص كثر يقارنون حياتهم بالآخرين في البيوت، يعني نحن خذنا في مجال الدراما يعني شفنا كيف كان تصويرهم على شيء معين، وممكن لو الكاميرا شوية تلف مترين تلقى بلاوي الدنيا مكسر مخرب كل شيء. فدليل على أن أساسا اللي موجود كظاهر بس يظهر لهم. فشو يكون تأثير اللبس حتى الأثاث وهذا كله موجود كذا، حتى كممثلة كيف أنا شيء يبدو، فيكون تأثيرها هنا على الشخصية هي سواء كذكر أو كأنثى. هنا لابد أن أنا يكون عندي ثقة بالنفس، ثقتي أنا اعتمادي على أن رب العالمين موجود عندي أنا، هذا مجرد تمثيل. أنا ياليت هذا الدراما يصورون، يعني ياليتهم يسوون في حلقة أو قبل حلقة شو يصير من بلاوي اللي موجودة حتى خلف الكواليس اللي موجود فيه. هذا كلها أشياء ظاهرة بس لإمتاعك يا متابع، لكي يعيشونك الجو الموجود فيه، لكي يرسل رسالة توصل بسهولة للعقل اللاواعي وعقلك، وهذا موجود. أنا مفروض اللي أنا بشوفه في المسلسل على أني يا زوجي أو يا زوجتي لازم تين وتكون نفس النمط، نفس هذه قاعدة الفاشلين. يعني بمعنات إذا أنا أريد من شخصيتي نسخة للآخرين، وهل الآخرين أنا عارف أن أساسا آخرين وهميين
تمثيل
وغير وتمثيل. طيب جينا متقارنين في البيت كالقصر، ليش ما تقارنين؟ أحيانا يصورون في مواطن سيئة، ليش ما قارنتي في هذا؟ ليش بعض الشخصيات السلبية؟ أنا دائما أقول نحن ما بكل المتابعين نفس الشيء.
صحيح.
بعض المتابعين يأخذونها ويعرفون أن هذا، أنت إذا بيت وشفتي أن هذه الدراما ترسل أفكار سلبية، لابد أن أولا أتيقن لها أفكار سلبية تأثر فينا أنا، وبعدين أنا ما بيلس لي مثل الإسفنجة أمتص كل أفكار اللي موجودة عندي. لابد أكون يعني نوع من إدارتي لذاتي، إدارتي لثقافتي اللي تكون فيها. فلما أشوف هاي الأشياء اللي موجودة أؤمن بنيقين ذاتي أن أنا أساسا هاي مجرد صور ومقاطع هي للتمثيل وليس للواقع، فلا يرد أي وأقارنها وأريد أطبق. وبعضهم يضربون أنفسهم بديون هم في قناعة عنهم، ويبنون أشياء بحيث أن هذه القطعة أو هذا الأثاث موجود في المسلسل الفلاني، ويأخذون على أشياء ويدمرون. هذه أشياء في أشياء كماليات، المفروض الإنسان يعرف كيف إدارة المالية. فالأمور الكمالية يمكن أنا أقدر فيها بس لي نسبة معينة في الأمور الكمالية، في عندي ضروريات في حياتي. فيقيني أني أنا الشخص اللي أشياء موجودة أولا قبل متابعتي، المفروض الإنسان قبل ما يتابع المسلسلات لابد يكون عنده يقين بأن هذه مجرد قصة،
صح،
مجرد وهم،
رواية
وبس، مثل ما أنا أقرأ كتاب. فلا ترد وتقارن هذه الأشياء. الرواية اللي موجود فيها الصالح والطالح، رب العالمين ميزنا بعقل، أنا أخذ الصالح والطالح أخذها كعبرة في حياتي أنا واتعظ منها فقط، مش أنا أي أمتص الصالح والطالح وأرد. بعض الصالح لا ينسونه ما يمر، لأن النفس الأمارة بالسوء فمضان قاعدة مشتغلها، فيمتص الطالح وياسي ويرد عادها الله يعين في البيت شو اللي يصير من مشاكل وهموم.
نعم، تكلمت على نقطة الانطوائية دكتور قبل الفاصل، وأن يجيك الطفل يستوي انطوائي بسبب هذا الجهاز. وزمان أول قبل الآيباد كنا ممكن تشوف أنه في وقت مسلسل معين خلاص هالوقت قانون، ما في حد بيظهر من البيت وقت المسلسل. مثلا حتى مباريات كرة القدم إنه خاص لهالوقت الشوارع ما في حد، كل حد ما يجلس في بيته يشوف المباراة أو إنه بيتجمعون في أحد المقاهي لمتابعة المباراة. حين برد نركز على تأثير الدراما على الأطفال أو تأثير التواصل الاجتماعي على الأطفال، كيف أنا أطلع ولدي من حالة الانطوائية إنه ما يبغى يطلع برا البيت بسبب هذا الجهاز أو بسبب التلفزيون؟ فعلا في حتى في مراهقات انا كذا مره سمع بنات مثلا امها تقول تعالي بنظهر بس يمكن لا هالوقت وقت مسلسل، ف يعني خلاص وقت ما في طلعة
انعزال انقطاع الأرسال عن العالم الخارجي كامل.
كيف نعالج عيالنا وبالذات إذا كانوا صغار من الهوس والإدمان على وسائل التواصل الاجتماعي؟ ما أنا شاربكت المواضيع في بعض بس هي كلها في نفس في النتيجة يعني في الآخر تؤدي نفس النتيجة للانطوائية.
نقطة مهمة والكثير من الأهل يغفلون عنها. هم على بالهم لما يعطون الابن هذا الآيباد أو هذا مواقع التواصل هم مرتاحين من حشرته وفتكين من حشرته أو يسعى لها المسلسل. هم ما يعرفون أن هذا الابن له آثار بشكل كبير. يطلع للطفل عنيد ولما يكبر ترى أبنائنا نحن هم صغار مثل عجينة بسهولة نشكلها. لما يكبر ما بقول مستحيل بس بصعوبة. فأنا لابد من يومهم صغار أحط لهم مواقع التواصل أو حتى الهايبات وقت محدد معين. لابد أني أنا أندمج مع عيالي. يعني يؤسفني بعض أحيانا كفلة دورين الأم في الدور الأرضي الأبو في الدور العلوي أساس يبون شيء بالواتساب رسالة كذا كذا ما في تواصل ما في شيء. فأساسا لابد اندماج. أنت يا والدين تا علاقاتكم الاجتماعية يبني لكم شخصية سوية طفل مبدع اجتماعي غير انطوائي. إذا أنتوا جيتوا عزلتوا على نمطها والأم من عزلة والأبو من عزلة يطلع لنا أولا دائما أتأكد أن اللي بربي ولدي مش أنا بربي اللي موجود عليه وأتحمل اللي بربي عليه. فلا أرد أنا يحزنني لما يقول والله دكتور عيال اليوم ما فيهم خير. أنا ما أقول عيال اليوم ما فيهم خير. تربية اليوم ما فيها خير. أما العيال موجودين رب العالمين وجدتهم على آخر يوم في الحياة البشرية. لكن تربيتي أنا لما أطالع ولدي وأوفر له كل أشياء ودرامات ومواقع التواصل ويالس ويايني وأقول والله ولدي ما غير بار ولدي عاق زين أنت وين الوقت؟ شوف الأشخاص اللي يقذونه وياما قصص لو نعددها من بعض التغذيات السلبية الموجود فيها. فلهذا السبب لابد الوالدين يجلسون يسوون جلسة يومية. أنا قلت في البداية يعني أقل شيء 20 دقيقة. أنا لابد أنا ما أقول الجلسة أوكي نحن جالسين في صالة بس كل واحد بتليفونه أوكي نحن جالسين وناكل زين. أنا جلسة تبادل الأفكار جلسة على أساس يا ولدي أنا أحبك يا ولدي أنا أحبك شوف علاقتي مع أمك كيف نتحاب شوف علاقتك مع هنا يحس بالولد بنوع من الطمأنينة. أما إذا أنا جلس ومنعزل من نفسه بحس الطمأنينة برا مش في البيت لأن في البيت ما حصلها. في البيت كله نوع جفاف عاطفي عندهم اندمجوا مع بعض. وبعدين ثانيا يعني استغرب من بعض المهام المنزلية. أنا دائما أشجع أن الأسر لابد ينجزون المهام الأسرية مع بعض. والله موجود السائق موجود الخدامة أنا ما بهذا الموجود مش القصد الخدامة ليش أخذ راتب القصد المشاركة. دائما نحن نقول من كنا في الطفولة من كنا في الدراسة نتذكر. أنا حدد دائما في محاضرات أقول أذكر الطالب أو الطالب زميلي اللي جالس بجنبي ما أذكر الزميل اللي جالس في الزاوية. ليش؟ زميلي اللي جالس بجنبي أتشاحن معه ونطلع مع بعض ويصير خلافات ويصير مواقف طريفة ويشيل عنه كتبه ويشيل عني كتبه وفي احتكاك. اللي في الزاوية ما أشوفه فبيكون حنيني لمنه لهذا. كذلك الأسرة لما الابن عايش مع والده الخدمة والعامل السائق ويعمل لابد من نوع من احتكاك أنجزه. وأنا دائما أشجع أنجزه بعض المهام المنزلية صح. ليش على الآيبات ليش على بعض الدراما يصيروا نظفوا في بعض الأشياء. أنا مش القصد أنها موجودة هذه القصد أنك تزرع ولاء الأسري صح. وإذا وجد الولاء الأسري بوجدنا الولاء الوطني اللي موجود في مجتمعنا. أما إذا فقد الابن الولاء الأسري صعب علينا. وآخر شيء لا رد لنا حزن لا رد ننقض على الأبناء. الأبناء جينهم شكلها. أنا أقول دائما أبناءنا رصيدنا في دنيانا وأخرتنا صحيح. أنا اللي أنا أشجعهم فيها. فالخلاصة أني دائما أرتبط أجلس مع أبنائي أعطيهم مواقع تواصل ما أحرمهم بس لابد أن أسأل نفسي جلوسي أنا أكثر على أساس أكثر أثر عليهم في شخصياتهم.
وإذا كان صار الطفل انطوائي يعني في مجال للتراجع؟
أكيد في مجال. أرجع للعلاقات الاجتماعية في مجال ما في لا الإنسان حتى الشخص الكبير بإمكانه يتغير بس نحن دائما نقول أن الله يغير ما بقوم حاجة يغير ما بأنفسهم. ففي مجال اندمج مع بعض جلسوا مع بعض في مهام طبخوا مع بعض نظفوا مع بعض نظفوا في البيت المهم الابن يراجع لأخوه الأخ يراجع لأخوه الأب يراجع لأخته يراجع. لو ما أنا ما أعرف أدرس أنا مش هدفي تدريسك. أنا هدفي أن الابن بكرة يكبر يتذكر موقف أن أبوي كان يدرسني فشو يصير ولدي بيحن علي صحيح. ولدي بيحبني هذا القصد فيه، مش قصد انك انت مضمون دائما انت. فمن خلال هذا الشيء بيطلع للولد بالعكس اجتماعي، وثانيا انا بقدر اثر فيه. اما اذا انا قلت والله ولدي انطوائي، وبعضهم والله الحمد لله انا ولدي ما يطلع من البيت ويجلس في البيت ويجلس ودينا استشارات، والله بعضهم امهات لعمر 16 سنه والله دكتور ولدي بيظهر، لا بد ان يظهر، يختلط بالمجتمع، يختلط بالمجتمع وانا موجود وعلى نظري افضل ان يختلط بالمجتمع وانا غير موجود. الله يعيش بيكون فيه
فعلا افضل انه يختلط بمجتمع افتراضي يمكن كله عباره عن اوهام.
اكيد
تمام. الحين كيف ممكن نسوي جدول في رمضان بحيث انه يكون، نحن ذكرنا ان الجلوس لساعتين او اكثر قدام التلفزيون يزيد فرصه الاصابه بالسكري وبامراض القلب، كيف ممكن نسوي لنا يوم مثالي رمضاني في اكل وفي في تلفزيون وفي رياضه وفي صلاه ارحام وفي كل الاشياء الايجابيه؟
حلو. المشكله اختي سماح البعض يتشكى بعدم وجود الوقت.
ماشي وقت،
ماشي وقت. وانا عشت مع اشخاص ناجحين واسر ناجحه وشفت أشخاصها، فجيت حق بعض الشخصيات هذه الناجحة أنا لاحظت عليه لما يأيي في الدوام يقولوا لي بعض أصحابه في الدوام هذا كل حياته دوام، يعني مهتم بالدوام وايد. لما جيت حق إخوانه أسأل إخوانه قال ها ما حد مثل مدلع عياله، دائما مع الوقت مع عياله، جيت مع علاقاته الاجتماعية ما يرفض أي دعوة، فاستغربت قلت من وين يجيب هذا الوقت. فلما جيته وقلت له غريب صراحه اسمح لي كذا كذا كذا، شفتك في الدوام ادنا ويقولوا له حد لدرجه انت تاخذ من حقوق عيالك في دوامك وعند العيال يقولوا انت اكثر شيء مش عيالك. فقال لي اداره الوقت، انظم وقتي. النفس الاماره بالسوء وهي دائما هذه الطفل المدلل اللي في ذاتنا دائما يحب ان ما يتقيد بالوقت ابدا، بعمل الرياضه لا مرهق لا تعبان، بسي صلاه الرحم لا يمكن والله ما موجودين حاليا، يمكن يقولوا لك يزرع لي. شفت الياهل لما
أقبط.
لما يريد يروح المدرسه وامه تقول يروح مدرسه الطفل المدلل والله المس تضربني، والله انا بردان، والله انا ما تلبس، انا تعبان، انا يجيب لك اي حجج اساس شو ما يروح. نفس الشيء موجود في ذاتنا، اول ما تحطين خطه وتبي تنفذين الخطه، تبي تعملين الرياضه، تبي تزيد صلاة الرحم، تبي لا والله متعب. طبعا أسهل شيء الطفل المدلل يبى الراحة. تأجيل، تسويف، خمول، عدم أداء المهام فيه يرتاح. فأول ما تبين مثلا تسي مع العيال وحين والله شو بشوف شوي الواتساب بشوف شوي، تبي مثلا تسي صلاة الرحم لا أكيد ما حد روحها وأكيد ما شو، تبي شو تعملين رياضة حين تمرهقة ليش تأجلين، صبري واتم. اولا لابد ان امسك هذا الطفل المدلل واضربه على يده، التزم بوقتي، احط حلقه، انا مثل ما تكلم مره دائما نحط حلقتين، حلقه العاطفه داخل العقل، لابد اني انا التزم بالوقت. حطيت وقت ولدي والطفل لام مثلا ما يبي يروح المدرسه، ياما بعضهم في الروضه كيجي ما يروح عياله انهم تم يصيح وما يبوا يضربونه وتم اجلوه السنه من سنه وضاعت عليه من سنين. انا ما اريدك اجل اشياء من حياته في اسره، لابد التزم بوقتي وحط الوقت اللي موجود فيه. رياضة، لابد من رياضة، علاقات اجتماعية. نحن لما بقول تكلم رياضة، هل الرياضة نتكلم أربع ساعات؟ الرياضة عبارة عن نص ساعة ساعة. لما أقول والله صلاة الرحم عبارة عن كم، نص ساعة ساعة، وأنا عندي 24 ساعة، عندي النوم نام 8 ساعات، عندك المسلسلات، مسلسلات أو الدراما، أقوى دراما ممكن ساعة 8، عندك مواقع تواصل. فلو نحن لو جمعنا هذه الأشياء أساسا، هذا الشخصية قال أنا جمعت كلها أساسا عندي وقت إضافي زيادة بعده. بس شو صير جدية في الموضوع، حزم في الموضوع، حط خطة رياضة رياضة من ساعة كذا ساعة كذا، أتأخر 10-5 دقائق ما مشكلة، صلاة رحم كذا، جلوس مع الأبناء كذا، بس دائما الأولوية الأسرة.
أيوة.
الأولوية الأسرة، أولوية ذاتي وأسرتي، أحصل وقت زيادة أبدأ أطلع أكثر وأكثر أكثر. أما أن البعض يجلس مع ربعة أكثر مما يجلس مع هذا، هاي مصيبة وكارثة. وهذا اللي يحز في خاطر الشباب لما إيجي ما يعرف عن أسرته، ما يعرف عنها، بس سائر على المقاهي وعلى الكوفي وما أعرف كيف، لكن ممكن يست 5-6 ساعات هناك، لكن عند الأسرة والأبناء يشوف 10 دقائق كأنها كارثة عنده.
صدق فيها. صدق تشوف أن الوقت ما يمر فيها.
يعني. نعم، فهي إدارة الوقت نتعلم وحزمي في الموضوع، وإن شاء الله بتكون أكثر، يعني في شهر رمضان بيكون أدائي، وبالعكس بحس أني أنتجت أشياء كثيرة.
ومثل ما ذكرت يعني، وهالكلمة أنا بأخذها وبختمها بها، إدارة الوقت. يعني نحن في حلقة، أحد الحلقات في بداية الشهر، تكلمنا أن أي سلوك أو عادة تبغى تغيرها ممكن تستغل هذا الشهر الفضيل في تغيير سلوكياتك أو التخلي عن سلوكيات سلبية واكتساب مهارات جديدة إيجابية. فعلموا كيف، علموا عمركم كيف تدرون الوقت في شهر رمضان. نحن ما نحارب الدراما ولا نقول نحن لا تشوفون مسلسلات، ولكن أيضا اتبعوا سياسة تنظيم الوقت. ولكل مقام مقال، نتمنى لكم افطار صيام مقبول وافطار شهي. ونشكر جزيل الشكر دكتور شافع النيادي مدرب تنميه بشريه وعلاقات اسريه على هذا اللقاء الطيب.
والشكر موصول لكم وجزاكم الله خير.
يعطيك العافيه دكتور.
خطارنا فيكم.
الحين خلاص حفظتوا اسمي؟ شو اسمي؟
أثير.
وإذا نسيتوا اسمي شو بتقولون؟
أثير.
مستعدين تسمعون خروفة اليوم؟ انزين. كان يا مكان في قديم الزمان، هذا الراعي البسيط كان يالس.
خروفة أثير كل جمعة وسبت طول شهر رمضان من الساعة 9 لين 10 في الليل، وترمون تسمعون الإعادة من هنتين لين ثلاث وقت الهايور على إذاعة الأولى.
ولي في الهجن، ولي في الهجن خير الهجن، واسبقها بدون قصور أصيلة، كل ما لزت لها الضامر تحداها. حب الهجن يجري مع دمي، رياضة ما روم خليها، رياضة من حبها يتعب لكن تعبها اللي امحليها، لانها التراث الماضي الحاضر الحاضر.
الأصايل ويا راشد الخاصوني كل جمعة وسبت طول شهر رمضان من الساعة 5 لين 6 المسيان على إذاعة الأولى. الأولى
107.4.
شو بتسوي؟
إذا دومك مشطط في رمضان.
يا الله يا الزحمة، متى بنخلص؟ تحيرنا. منو بعد متصل الحين؟ ألو.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم الأخت ميثا وياي.
نعم أخوي تفضل.
وما تقهر كلمة من حد.
بغيت أذكرك أن عليك فاتورة بقيمة 1200 لازم تسددينها يكون ما يقطع.
فاتورة شو بعد الحين متصل تخبرني عنها؟ يعني قلن لوقات مختار هذا الوقت تخبرني عن فواتير ودفع؟ أسميكم متفاجئين.
شو بتسوي؟
أقضي وقتي بشيء إيجابي، أني أقرأ قرآن ولا أسبح ولا أني أصلي ولا أهدي بالي.
تعاد من تدخين أو أضيع الوقت المسلسلات.
أخير شيء تسوي؟
كثير من الناس في فترة الصيام يستخدمون مصطلح اسكت تراني صايم. المشكلة الحقيقية مش في العصبية ولا في الصيام، المشكلة أن هذا الشعور اللي ينتاب الإنسان هو نتيجة تعامل خاطئ مع المؤثرات أو انفعال شديد اتجاه بعض الأمور اللي يمكن يواجهها في يومه. فالبعض يستخدم هذه الحجة حتى يشعر نفسه أنه طبيعي مقارنة بنقص الجسم مثلا أو حاجة الجسم للماء أو أنواع الغذاء اللي تساعد على تحقيق التوازن عنده. وهذا مش مبرر أنه يخلينا نستغل هالفترة ونظل بمزاج عصبي ونأثر على الاستفادة القصوى من شهر الصيام اللي يؤدي إلى الهدوء والاستقرار النفسي في حالة أن احنا اعتدنا أن احنا نتخلص من السلبية. فإذا حبينا أن احنا نتخلص من هذه المشكلة لابد أن احنا نتعامل مع الظروف المحيطة بحسن إدارة وحنكة في التعامل. نطرد من بالنا فكرة أن الصيام يأثر في حالتي المزاجية، فبالتالي أنا لابد أني أكون معصب. شيء ثاني، إذا كنت أنا إنسان مو بقادر أتعامل مع العصبية بشكل طبيعي وإني أتخلص منها، أبعد نفسي قدر المستطاع عن المثيرات الخارجية اللي ممكن أنها تثير هذه الحالة المزاجية عند الشخص، وحاول أن أدخل بعض الممارسات اللي تساعد في التقليل من حدة التوتر ومن العصبية علشان ما أضيع على نفسي الأجر المضاعف اللي أنا أجنيه هذا الشهر العظيم. فخلونا نوصل لمرحلة إدارة لذاتنا بشكل أفضل في فترة الصيام ونستغلها لأجر مضاعف و التعود على عادة سلوكية جديدة تنقلنا من شخصيات سريعة الانفعال أو عصبية إلى شخصيات أكثر هدوءاً واستقراراً مع فترة الصوم. هند البدواوي مستشارة نفسية.
شو بتسوي؟
الساعة 12 نص النهار في استديوهات إذاعة الأولى. العاشر من رمضان.
ست سنين
حتى بنتي بنتك من السنة اللي طافت الصوم
اليوم
أنا يدوبتي
لا اليوم عزيمة أهل.
أقول لكم بنات مو بالحين برنامج الرايح
ويا سماح العباس.
يلا نسمع الإذاعة
الرايح ويا سماح العبار.
مساكم الله بالخير مستمعينا، ونجدد التحية بكل مستمعين إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياة التراث من خلال ترددها 107.4. وصلنا لي فقرتنا الثانية اللي هي محطتنا في أثر طيب. اليوم دكتور عبد الله الكمالي بياخذنا في قصة السيدة عائشة بنت أبو بكر الصديق رضي الله عنها أم المؤمنين. وطبعا فضل السيدة عائشة على الأمة الإسلامية كبير، لأن ثلث الدين والأحاديث وصلت من خلال رواياتها هي. فعسبتي وعسب يعني مدى الغنى في قصتها ومدى وكثرة المواقف اللي بينها وبين الرسول عليه الصلاة والسلام. بناخذ هاي الفقرة أو السيدة عائشة بناخذها على يومين أثر طيب والحديث لدكتور عبد الله الكمالي. نتابع
أثر طيب ويمطوعنا عبد الله الكمالي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، بنتكلم اليوم عن زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وإحدى أمهات المؤمنين التي كانت عالمة، وكانت بارك الله فيكم عندها علم كبير جدا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عندها علم بلغة العرب، وكان عندها علم بأخبار العرب، وكان أيضا عندها علم كبير في جانب الطب. من هذه المرأة؟ إنها عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها صحابية، ابنة من؟ ابنة أبو بكر الصديق، صحابي جليل، وهو أفضل الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. وجدها أيضا صحابي، وأمها أيضا صحابية، وهذا فضل قل أن يتحقق لأحد إلا لآل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. والنبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بعد وفاة خديجة بنت خويلد، وتزوج قبلها سودة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والنبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي كانت صغيرة، وكانت بكرا، ما كانت متزوجة قبل النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يثني عليها الثناء العظيم. يمكن بعض الناس يستغرب من هذا الحديث الذي فيه ثناء من النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة. ماذا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. هذا مدح من النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال عائشة زوجي في الجنة، أي هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، وهي أيضا زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. وبالمناسبة أيها الأحبة الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم قبل لا يتزوج عائشة كان يراها، يرى صورتها، يأتي بها الملك، يأتي بصورة عائشة الملك في منام النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تعامل النبي عليه الصلاة والسلام العجيب مع عائشة رضي الله عنها وأرضاها، إن في يوم من الأيام جلست أم المؤمنين مع نبينا صلى الله عليه وسلم، وذكرت حديث طويل معروف بحديث أم زرع. هذا الحديث أنا أذكر جزء من بدايته. تقول عائشة رضي الله عنها: جلس 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. واحدة من هيل الحريم قالت: زوجي العشنك، إن أنطق أطلق، وإن أسكت أعلق، إلى غير ذلك من يعني الأوصاف التي كل واحدة وصفت فيها زوجها. والنبي صلى الله عليه وسلم جالس يسمع الكلام من عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ثم في نهاية الحديث يقول لها: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. نتعلم من هذا الحديث بارك الله فيكم أدب عظيم جدا لابد أن يكون موجود عندنا في البيوت مع زوجاتنا، مع أبنائنا، مع والدينا، بل حتى في غير البيوت، حتى في دواماتنا، حتى مع الناس في جميع المواقف. ما هو هذا الأدب؟ أدب الإنصات وأدب الاستماع. عندنا ناس يتكلمون، ممكن يتكلم بكلام جميل وكلام بارع وكلام حسن، يتكلم ساعة كاملة، ولكن قلة من الناس من يكون عنده أدب الإنصات والاستماع. كيف أدب الإنصات والاستماع؟ أنك تتفاعل مع الشخص يوم يتكلم وياك، تنصت له، ما تقاطعه، تستمع إليه، تهتم بكلامه. للأسف صاير الآن واقع بعض الناس أنه إذا تكلم قدام إنسان طلع تليفونه ويلس بارك الله فيكم يعني يعبث بهذا الهاتف، وهو منشغل تماما عن هذا الإنسان اللي يتكلم معه. يمكن بعض الناس يقولك أنا مركز وياك، مركز بنسبة 30% 50%، ولو سألناه شو تتابع في تليفونك نجده بأنه يتابع أشياء لا تسمن ولا تغني من جوع. وهذا الأمر مرفوض تماما إذا كان مع أحد الوالدين. ما ينبغي، ما يليق أن يالس أبوي يكلمني وأنا مشغول بتليفوني ولا سائل ولا مفتكر في كلام هذا الرجل اللي يمكن ما عنده حد يفضفض له إلا عياله، أو هذه المرأة الكبيرة اللي جالسة تتكلم مع عيالها في موضوع هي تشوفه مهم، والعيال لاهين عن هذه الأم ولا مفتكرين بكلامها، يهزون رؤوسهم فقط أن نحن سمعنا. وهذا الأمر مرفوض تماما. أدب الإنصات، أدب الاستماع لابد أن يكون موجود عندنا. وصراحة أخواني وأخواتي، نحن نشوف بعض ولاة أمرنا يزاهم الله خير وبارك الله فيهم والله يطول أعمارهم على الطاعة، ينصتون ويستمعون للطفل الصغير، وبعض الأطفال قد تكون عنده حاجة ما يطلع من عند بعض ولاة أمرنا إلا وحاجته مقضية تماما. هذا الأدب أدب نبوي، وهذا خلق نبوي دعانا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم بفعله. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسفه من يتحاور معه، يعني يرد كلامه ويقاطعه ويقول لا تكمل كلامك وخل كلامك لنفسك. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مثل هذا، بل كان صلى الله عليه وسلم يعيد الكلام. يعني الإنسان أحيانا قد ما يستوعب من أول مرة فيعيد النبي صلى الله عليه وسلم الكلام، وكان يظهر بارك الله فيكم تعابير، يعني تعابير وجه النبي صلى الله عليه وسلم كانت متوافقة مع كلامه بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. من الجوانب العظيمة في حياة عائشة مع النبي عليه الصلاة والسلام أنها كانت أحيانا ترقي النبي صلى الله عليه وسلم. ترقيه معنى هذا الكلام أي تقرأ على النبي عليه الصلاة والسلام. بس بالمناسبة أذكر هذه الفائدة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم الصحابة الرقية، وكان أحيانا يقرأ على بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يعلم الصحابة الرقية كيف يعني؟ شو معنى هذا الكلام؟ ما كان يرقيهم، لا، كان يعلمهم الرقية. يعلمهم الرقية إذا أنا عطيته الحل بين يديه فإنه سيواظب على هذا الحل. كذلك بارك الله فيكم بالنسبة لي حال النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، كان يعلمهم كيف يرقون أنفسهم، وهذا أنفع وهذا أعظم، لأن الإنسان يستطيع أن يرقي نفسه في أي وقت وفي أي لحظة وفي أي حين. عائشة رضي الله عنها تعلمت الرقية ممن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. فتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها. وهذا الأمر إذا كان موجود بين الزوجين فتجدون الرحمة والخير والبركة والتقارب في القلوب بشكل عظيم جدا. الرجل إذا جاءت لزوجته وكانت تعبانة لأي مرض يعتري المرأة ويعتري النساء، والرجل ياه وحط إيده على رأس هذه الزوجة وقرأ ما شاء الله عز وجل من القرآن، وبعض الناس يستفصل بأسئلة دقيقة جدا شو اللي أقرأ؟ الجواب واضح، تقرأ المعوذات، آية الكرسي، كما تريد وكما شئت من القرآن، فالقرآن كله بركة وكله خير وكله شفاء. قرأ القرآن وقرأ مثلا فاتحة الكتاب عليها وكرر هذا الأمر، ستجد بأن هناك تقارب كبير جدا وألفة عظيمة ستزداد بين الرجل وبين زوجته. وبعدين إن شفاها الله عز وجل ستجدها تذكر لك هذا الموقف وتذكر لك هذا الإحسان. وكذلك المرأة إذا شافت أن زوجها تعبان ما تقول والله مريض خلاص خلوه بحالة وبتركه وغيره وأنا يعني بطلع برا على البيت ومع صديقاتي أو غيره، لا، بل هي من تقرأ عليه وهي التي يعني تشرف على يعني هذا الرجل في وقت علاجه وتقرأ ما يسر الله عز وجل لها من القرآن العظيم، فإن هذا الأمر طيب وفيه نفع كبير جدا. حبذا أن يكون موجود عندنا في بيوتنا ومع أبنائنا ومع أسرنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ حتى على الصغار، كان يقرأ على الحسن والحسين ويقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وفي علاقة النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة أم المؤمنين جانب عظيم جدا. ما هو هذا الجانب؟ عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أدعو الله لي، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر، ما أسرت وما أعلنت. وصلت الرسالة أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، لنحرص على الدعاء لأنفسنا والدعاء لأحبابنا، لوالدينا، لأبنائنا، الواحد يدعو لزوجته، الزوجة تدعو لزوجها بالهداية والصلاح والمغفرة والرفع في الدرجات ودخول الجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هذا جانب قد يكون مفقود في بعض البيوت، مفقود في بعض الأسر، وهذا جانب غير طيب بارك الله فيكم، لابد يكون موجود عندنا. أحد الأشخاص يقول لي سبحان الله تزوج امرأة ويقول لي يا عبد الله ما قدر الله عز وجل بيني وبينها محبة عظيمة، فدعوت الله عز وجل أن يجعل الألفة بيني وبين هذه المرأة، فكتب الله عز وجل الخير العظيم. هكذا الإنسان يدعو الله عز وجل، يدعو الله عز وجل لزوجته ويقول يا رب اجزها عني خير الجزاء، والمرأة تدعو الله عز وجل لزوجها من الله يحفظه ويسلمه ويجزيه خير الجزاء لأنه قايم على أهل بيته وغير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يسأل، سأله عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه فقال يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له عائشة. قلت من الرجال؟ قال أبوها. قلت ثم من؟ قال عمر بن الخطاب. شفت المحبة العظيمة اللي كانت موجودة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ومعلوم بارك الله فيكم إن النبي صلى الله عليه وسلم مات ورأسه في حجر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وهذه المحبة وهذه المودة والله لو كانت موجودة بين الأزواج وبين الرجل وبين زوجته ستجد بأن هذا الأمر ينعكس على بيت الإنسان وعلى شخصية الإنسان. من السهولة أن نختلف ومن السهولة أن نوصل في هذا الخلاف إلى مراحل متأزمة وخطيرة جدا، ولكن لابد أن ننتبه بأن مثل هذا الخلاف عاقبته ستكون إلى ماذا؟ إلى شر وإلى سوء. والخلاف في وجهات النظر هذا أمر طبيعي قد يكون موجود في كل بيت، ما في إشكال في هذا، ولكن يوم الخلاف يصل إلى مرحلة القطيعة وإلى الجفاء ولأن كل واحد يريد أن ينتقم من الطرف الآخر، هل هذا الأمر كان موجود في بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعض الناس يقول لك في كل بيت في اختلاف في وجهات النظر، هذا الكلام سليم وهذا الكلام ما في إشكال، ولكن الخلاف إذا وصل إلى مرحلة الشرخ وإلى مرحلة بارك الله فيكم إن كل زوج يريد أن يصفي حساباته مع الآخر عن طريق الأبناء أو طريق أمور أخرى، فهذا هو الأمر القبيح والأمر السيء. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت عالمة فقيهة جليلة رضي الله عنها وأرضاها. بعض الصحابة يقول إذا ما عرفنا حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم نسأل عائشة أم المؤمنين. وكم من سنة روتها عائشة رضي الله عنها، مثلا أحاديث الاعتكاف، من اللي رواها عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ طريقة الاعتكاف وصفة الاعتكاف وأحكام فقهية كثيرة متعلقة بالاعتكاف، إنها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وروت سنن كثيرة جدا عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ورغم صغر سنها كانت تشارك مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات وفي بعض المعارك. كيف تشارك معهم في بعض الغزوات؟ يداوين الجرحى، يداوين الجرحى مو معنى هذا أن يلمسون الجرحى، لا، يحضرون لهم الماء وغير ذلك و يعني الأمور المتعلقة بعلاج هؤلاء بشكل عام. هذا دليل على أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت قريبة جدا من نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر إذا وجد في بيوتنا وفي أسرنا فإننا سنجد الخير العظيم والبركة الكبيرة بإذن الله عز وجل. عاشت عائشة بعد النبي صلى الله عليه وسلم سنوات طويلة، وكانت بعد هذه السنوات تنشر العلم وتبلغ دين الله عز وجل وتستفتى من قبل الصحابة الكرام عليهم رضوان الله تعالى. أذكر موقف من المواقف الجميلة عن عائشة رضي الله عنها أنها نذرت نذر، القصة مذكورة في بعض كتب الحديث، فبعد ذلك كفرت عن نذرها، يعني ما أوفت بهذا النذر وكفرت عن هذا النذر. فمن شدة خوفها من الله عز وجل أن شأن النذر عظيم أعتقت 40 رقبة، وكانت إذا ذكرت نذرها تبكي حتى تبل خمارها رضي الله عنها وأرضاها. وإن بعض الناس يحلف 10 أيمان وما يفي بهذه الأيمان ولا يكفر كفارة يمين، وبعض الناس ينذر النذور العظيمة، يقول مثلا لله عليه نذر بأن يصوم سنة كاملة، يصوم 2 سنين، يصوم 1 أو 2 شهر، ولا يفي بهذا النذر ولا يقدر على الوفاء به. إذا طيب كفر كفارة يمين عن هذا النذر، ما يفعل مثل هذا الأمر. طيب واحد يقول لك كيف أعرف أن هذا النذر أكفر عنه كفارة أو ما أكفر عنه كفارة؟ لابد ترجع إلى أهل العلم وأهل الاختصاص، كما كانت عائشة رضي الله عنها تصنع وتفعل. يوم يأتي في بالها سؤال تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وتتفقه في الدين، وهذا الذي نحتاجه، أن يكون عنا من النساء من أخواتنا فقيها عارفة في دين الله عز وجل، يعني امرأة متعلمة العلم الشرعي، تعرف تفسير الآيات، تعرف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، تعرف كيف صلى، كيف صام، كيف زكى، كيف حج، كيف كان يدعو إلى إخراج الزكاة، إلى غير ذلك من الأمور. فإذا وجد عندنا هذه النوعية من الأخوات فعند ذلك سينعكس هذا الأثر الجميل على المجتمع النسائي بشكل عام، على المجتمع النسائي بشكل خاص وعلى المجتمع بشكل عام. هذه جملة وفوائد يسيرة تتعلق بحياة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا جميعا بنبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى على سرور متقابلين مع آبائنا وأمهاتنا وعيالنا وأرحامنا وأقاربنا وولاة أمرنا، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وبنكمل إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة بإذن الله عز وجل. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.
أثر طيب الأولى
107.4.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أشوفك تحوط المزماتك، شو فيها من الخيرات؟
فيها خير البلاد كله، وإن كان تبى تعرف اسمعني طول شهر رمضان من الأحد لين الخميس من 4 لين 6 المسيان على إذاعتك الأولى 107.4.
أبوي قم، ما بتنفعك الطيحة، قم جاب ربك.
أبوي تعبان بس أحيد أبنش.
ها يا أم أحمد حطيتي، وين السحور؟
دقايق وبينها بالستور.
الأولى 107.4.
السلام عليكم.
عليكم
السلام
سيف، مرحبا،
رحمة الله وبركاته، حياكم الله،
مرحبا،
بارك فيكم.
شو عندك؟
أقول حق رمضان يا هلا بالضيف لي يانا. رمضان الكل فرحوبة
والله،
يا الله تغفر خطايانا، طالبينك ربي التوبة.
آمين.
انته الرحمن مولانا.
نعم.
كل صايم تمحي ذنوبه.
ايه امين. اه كل صايم.
كل صايم تمحي ذنوبه.
صح لسانك. ما حيدك انت تفوتك هاي الامور.
لا لا ما تفوت على رمضان بعد.
ها بعد ها؟
نعم.
لا هو ما بينه.
انا اقول حي رمضان وحي لياليه.
يالي.
شهر المحبة وشهر غفران.
غفران.
يا كبر حظه ليلاجيه. فيه التصفد مرة الجان. لتفوتك الحسنات اللي فيه. والحذر لا يغويك شيطان.
هذا هو القول.
بتسمعون هالأجواء طول شهر رمضان ويا سيف بن سليمان وراشد غانم العصري في برزة شعر كل سبت الساعة 10 لين 12 نص الليل على إذاعة الأولى.
على إذاعة الأولى.
قبل رمضان وشعبان شكرا حبيبي
الأولى
منكم وفيكم.
الحمد لله ما شاء الله
ست سنين
حتى بنو بس انتي بنتك من السنه اللي طافت الصوم
اليوم
انا يدوبتي
لا لا اليوم عزيمه اهل
اقول لكم بنات مو بالحين برنامج الرايح
ويا سماح العباس
يلا يلا نسمع الاذاعه
الرايح ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام ونجدد التحية بكل مستمعينا ونطرح عليكم سؤال الحلقة ليش سميت إمارة أم القوير بهذا الاسم؟ طرشونا الإجابة على 4477 واللي بيفوز ويانا أو بيختار الكمبيوتر بيتأهل للسحب على سيارة نيسان بيكون السحب يظل راد ثالث أيام العيد السؤال مرة ثانية ليش سميت إمارة أم القوير بهالاسم؟ طرشونا الإجابة على 4477 والحين اسمحونا بنوصل لفقرتنا الأخيرة في البرنامج
وسمها قبل لا تضلع
في وسمها قبل لا تضلع مستمعينا بنرمس اليوم عن نقص الكالسيوم والمعادن والفيتامينات وكيف نتعامل مع هذا النقص في أجسامنا واللي عنده نقص في الأشياء شو الأشياء اللي لازم يمارسها أو ياخذها ونقص أي نوع من الفيتامينات والمعادن شو الأشياء اللي ممكن يؤديها مثلا نقص فيتامين سي يؤدي المرض الإسقربوط نقص فيتامين ب يؤدي إلى مرض البربري نقص فيتامين ألف يؤدي إلى مرض العشاء الليلي فبنعرف أكثر عن هالفيتامينات ونقصها شو يسوي في أجسامنا وفي صحتنا من خلال لقائنا مع دكتور منصور أنور حبيب استشاري طب أسرة السلام عليكم يا دكتور منصور
السلام حياك الله سماح مرحب بالمستمعين
الكرام أهلا وسهلا دكتور حياك الله ويانا في برنامج الرايح وفي وسمها قبل لا تطلع نعرف أن الفيتامينات والمعادن من الأشياء المهمة يعني سبحان الله الأشياء تكميلية في الجسم وكل شيء له دوره وله غايته وله فائدته شو أعراض نقص الفيتامينات في الجسم؟
طبعا قبل ما نتكلم عن أعراض نقص الفيتامينات يمكن في نقطة وايد مهمة نبغى نوضحها للمستمعين الكرام كلمة الفيتامينات هذه من وين جت؟ هي هاي كلمة لاتينية أصلها لاتيني معناتها مركبات الحياة
مركبات الحياة
مركبات الحياة فمن هذا الاسم نقدر نعرف أن الفيتامينات عبارة عن مواد مهمة لحياة الإنسان يعني بدونها ممكن الشخص ينتهي في المطاف إلى الوفاة لأن النقص المستمر لهالفيتامينات تؤدي إلى هذا الشيء فهني بعض الأحيان إحنا يوم نشوف في الإعلام أو في يعني في المنافذ المختلفة يستخدمون مسمى المكملات الغذائية أو الإضافات أنا يمكن أتحفظ لأن هذا معناته أنه والله هذا مكمل يعني إذا ما أخذت عادي لا الفيتامينات هذه المواد الكميات بسيطة موجودة في الأكل وايد مهمة حق وظائف الجسم حق إعادة بناء الأنسجة حق إعادة بناء الخلايا حق الهرمونات تحويل الطعام إلى طاقة الفيتامينات هي اللي تساعد عن طريق تفاعلات كيميائية في جسم الإنسان أن نتحول الأكل هذا اللي ناكله إلى طاقة نقدر نستفيد منها الفيتامينات وايد ضرورية، والله سبحانه وتعالى من قدرته أوجدها في معظم مجموعات الأكل، الفواكه، الخضرة، الحبوب، البقوليات، البروتينات، اللحوم، الدياي، يعني الحليب، مشتقات الحليب موجودة بكميات مختلفة في هالأكلات اللي ذكرت بشكل يخلي جسم الإنسان يستطيع أن يقوم بوظائفه. لأن واحد أكيد بيقول إنزين إذا هي هالكذا مهمة تقولون الدكاترة، أي ليش ما تخلونا ناخذ المكملات أو على قولتهم الحبوب الفيتامينات اللي موجودة في الصيدليات.
صح.
النقطة إن الفيتامينات الله خلقها في الأكل بشكل تكفي حاجة الإنسان.
بس دكتور طريقة الطهي هي تخسرك الفيتامينات يعني؟
سؤالك وايد حلو. ممكن بعض الأحيان ممكن الطهي أو التسخين الزايد يأثر على بعض الأنواع من الفيتامينات أو المعادن. بس بشي إحنا شو نقول حق المريض أو حق أي شخص يعني عادي، نقول أنت راقب نفسك، إذا حسيت بعمرك أن أكلك مش ملتزم بالأكل المتعارف عليه وأكلك يعني بسيط جدا خلال اليوم وخياراتك كلها مش الخيارات اللي نتمناها، وبدأت تحس بفقدان شهية، إرهاق، قلة تركيز، توتر أو انفعال، خلينا نقول بدون أي سبب، ها خلينا نقول يعني حين أنا واحد مستانس في شغلي، سعيد في حياتي وكل أموري طيبة، وهذا حين ما يندرى كم واحد فينا ممكن تكون عندها الظروف، إن شاء الله الجميع تكون ظروفه إيجابية بإذن الله تعالى. لكن أنا القصد منه إن إذا أنا ظروفي حياتية مريحة ورغم ذلك يالس أحس بفقدان شهية أو بقلة تركيز أو بإرهاق، هذا مؤشر إن يمكن يكون عندي نقص في أحد هالفيتامينات. هاي أول الباب، لأن وايدين منهم شو يقولون زين احنا شو عرفنا اذا انا عندي الفيتامينات ناقصه ولا لا؟ يعني كل يوم الثاني يصير اسوي
تحليل.
واسوي تحليل، شو المؤشر؟ اعطوني شيء انا ممكن اعتمد عليه بس بعرف انا اللي جالس اكله هو الاكل الصحي او الاكل السليم ولا لا. اذا انا جالس اكل اكل متوازن يحتوي على المنتوجات المختلفه من الدياي واللحم والخضره والفواكه وهذا، ما عندي اي احساس بالارهاق وبالتعب، معناته ان حتى الفيتامينات اللي يبيعونها في الصيدليات في السوبر ماركتات ما احتاجها، الجسم ترى بيتخلص من الزايد وبيطلعها.
صحيح.
انزين اذا بنتكلم عن اهم الفيتامينات او شو النقص اللي ممكن يسوي، طبعا فيتامين دال هو متصدر
هذا الطبيعي انه يكون في نقص فيتامين دال
هذا متصدر القائمه، هذا المركز الاول انا اسميه، هذا محطم الارقام القياسيه صراحه،
ما في حد ما عنده نقص فيتامين دال،
لان كل شغلنا وكل دواماتنا وكل عملنا وكل وجودنا في اماكن مغلقه واماكن ما توصل لها الشمس، ويعني هذا طبعا جزء من طبيعه الحياه اللي عايشينها، فوايدين من الجماعة يوميون يسوون الفحص يشوفون أن فيتامين دال ناقص، ولاحظوا في السنوات الأخيرة أن نقص فيتامين دال ما يأثر بس على العظام، أيضا يأثر على الجهاز المناعي ويأثر على كفاءة عمل العضلات، فلا أكثر من تأثير ممكن يأثر على كفاءة عمل جسم الإنسان. طبعا الجرعات كلها تعتمد على كم النقص اللي موجود مع الاستشارة مع طبيب الأسرة، يكون بالاتفاق ويكون في جدول معين، على أساس أن الحين إحنا مش في مجال أن نذكر هذه الجرعات المختلفة لأنها تعتمد على عمر الإنسان وعلى طبيعته وعلى عوامل مختلفة. من الفيتامينات الثانية اللي وايد وايد مهمة بعد الفترة الأخيرة سماح، فيتامين
باء 12
هذا الفيتامين وايد مهم في تغذية الأعصاب وفي بناء كرات الدم الحمراء، كرات الدم البيضاء حق الوراثة، يعني وايد مهم. فهذا بعد أيضا لفحوص تتسوى، ولو أن نقصة مب وايد منتشر، لكن الإشكالية كلها في خياراتنا للأكل هي اللي ممكن تسبب النقص. يعني يمكن احنا اعتمادنا على السلطة أو على الخضروات الداكنة اللي يسمونها أو على البقوليات مب وايد كبر، أكثر أشياء يمكن راح تكون معلبة أو مثل ما تفضلتي طريقة الطهي والتسخين وغيره، وهذا ممكن يتأثر. فهذه واحدة من الأمور اللي مركزين عليها الأبحاث في السنوات الأخيرة.
شو أهمية بي 12 دكتور؟
بي 12 يأثر في عمل الأعصاب، بمعنى أن أنت عندك الأعصاب عبارة عن وايرات مثل وايرات الكهرباء. الحين وايرات الكهرباء اللي نستخدمها في بيوتنا مغلفة بشو؟ بنحاس.
صحيح.
عشان يعطيك وقاية ويمنع أن واحد ضربة شوك. نفس الطريقة جسم الإنسان الله مخلي الأعصاب مغلفة بغلاف أبيض، هذا الغلاف الأبيض يدخل في تركيبته فيتامين ب12. نقص الفيتامين هذا بيأثر على كفاءة عمل هالغلاف، فبالتالي الناس بيكون عندهم مشاكل متعلقة بالتحكم في أطراف الأصابع أو في الأعصاب الجسم المختلفة.
ممكن نقص الفيتامين هو لسبب تنميل مثلا في الأطراف وإلى آخره ولا
ممكن لكن مش بالشكل اللي بنقول أي تنميل ممكن معناته سبب فيتامين ب12، لأن التنميل أكثر سبب رئيسي للتنميل اللي يستوي هو الضغط على الأعصاب في الرقبة نتيجة جلوسنا لفترات طويلة بشكل خاطئ وجلستنا المستمرة في البيت وفي السيارة وفي المكتب. الأعصاب اللي طالعة من الرقبة من العنق ونازلة على أطراف اليد، هذه الأعصاب إذا انضغطت نتيجة أن العضلات الظهر بتكون أو الرقبة متشنجة يستوي التنميل. هذا أكثر سبب شائع. بعدين ممكن نشوف أسباب أخرى، شرات الموضوع الفيتامين أو عند بعض الناس السكري يسبب أيضا تنميل في أطراف الأصابع.
في فيتامين ثالث نقصه
في بعد عندنا فيتامين ثالث اللي هو فيتامين اللي هو حمض الفوليك، ايضا يدخل من ضمن الفيتامينات او من ضمن عائله الفيتامينات. حمض الفوليك او الفوليك اسيد المعروف عليه، هذا من الفيتامينات اللي بالذات عند خواتنا النساء وايد وايد مهم،
بالذات لما تبغي تحمل يعني او حامل تاخذه.
هني النقطه، هني يعني من منبركم رسالة، وحدة يوم تبغى تعرس ويا تجهز الكوشة حزتها لازم تبتدي تاخذ الفيتامين.
ليش يا دكتور؟ شو اهميته؟
اللي حاطة في بالها ان تبغى تجيب عيال، لان التأثير الايجابي لهالفيتامين ما يستوي الا اذا اخذته 3 شهور قبل ما تحمل، مش اول يوم عرفت ان حامل بتصير تاخذه.
شو اللي يفرق يا دكتور؟
اللي يفرق
كيف التأثير يعني اللي يظهر عقب 3 شهور.
الجنين يوم يتكون أو أول ما تستوي النطفة والجنين ويبتدي يكبر في رحم الأم، هذا الجنين أو بالأوائل الأشياء اللي تنمو عند الجهاز العصبي والقنوات العصبية. وحمض الفوليك يلعب دور وايد مهم في كفاءة عمل هذا الجهاز العصبي. فكل ما كان أبكر عطينا هذا الحمض للمرأة المقبلة على الزواج والحامل، كل ما كانت كفاءة عمل الجهاز العصبي أفضل ويمنع التشوهات ممكن تحدث. طبعا الله سبحانه وتعالى في النهاية هو القدرة القادر وكل شيء مكتوب وكذا، وإحنا كلنا مؤمنين بهذا الشيء، لكن الأبحاث العلمية بشكل قاطع أكدت أن كل ما كان من وقت خذت الحرمة كل ما كانت احتمالية أن تستوي تشوهات جنينية تكون
أقل.
وفي نقطة بعد هنا أضيف أيضا، أن إحنا يمكن في المجتمع الإماراتي والمجتمعات السنوات الأخيرة أعمار النساء اللي قامن ينجبن ويجيبن عيال تغيرت، صح ولا لا؟
صح.
بمعنى نتيجة ظروف الحياة ومتطلبات وغيرها قام العمر يكون أكبر من قبل. فهذا معناته أن الاحتمالية يمكن تكون بعد أكثر في الإصابة بال التشوهات الخلقية وغيرها عند الأطفال المولودين. وهذا أكثر يحتم علينا أن تكون هاي الثقافة موجودة عندنا، فيقولوا لا من الحين بتأخذ الحرمة هي بيسوي لها مضاعفات بيأثر عليها. لا
سبب.
الحمد لله ما في تأثير على الكبد، ما في تأثير على الكلى، لأن جرعات بسيطة جدا والزايد منه يطلع من جسم الإنسان.
جميل. حتى لو وحدة يعني لو بنت مو معرسة إذا تأخذها ما يفيدها ولا يضرها ولا ممكن يفيدها بشيء بشكل آخر؟
لا يعني بيكون في منفعة من ناحية شو، أنه هو أيضا حمض الفوليك يلعب دور في تصنيع خلايا جسم جديدة زين، ويساعد أيضا في تكوين كرات الدم الحمراء وغيرها من الفعاليات أو التفاعلات المختلفة في الجسم. لكن الإثبات أو معظم الدراسات تركيزها كلها على موضوع الحمل وعلى موضوع الولادة، يعني نادرا ما يكون في حاجة لحمض الفوليك خارج هذا الإطار. هذا يعتمد أيضا على الأعراض اللي ممكن تعاني منها المرأة أو البنت أو المراهقة أو غيرها، وشو اللي ممكن يكون في الأسباب المختلفة. لأن في نقطة وايد مهمة، معظم الأسباب الضعف أو الوهن أو تكسر شعر أو غيره اللي يستوي يمكن عند الخوات يكون بعض معظم سببه الحديد، نقص الحديد. هذا يدخلنا في موضوع المعادن، لأن من أهم المعادن اللي نتكلم فيها اليوم بالإضافة للفيتامينات اللي ذكرناها معدن الحديد. هذا الشيء إحنا وايد وايد جالسين نعاني في بلادنا، نقص الحديد وفقر الدم. سواء ما نتكلم عن الثلاسيميا، نتكلم عن فقر الدم اللي يكون سببه نقص الحديد نتيجة خياراتنا في الأكل والتغذية اللي هي ما نركز فيها على الأكلات اللي تكون هي غنية بالحديد. يعني كمثال مثلا منتجات الحبوب الكاملة أو السبانخ وغيرها، أشياء يمكن إحنا ما متعودين عليها أو ما نستفيدها، هي اللي تحتوي على الحديد بكميات كبيرة.
نعم، يعني الحديد مهم جدا. المرات ترى نحن نعاني من تساقط شعر، تقصف شعر إلى آخره، تحط الكريمات والأدوية وإلى آخره ونهمل أو ننسى موضوع المعادن أو الحديد.
أنا حبة حديد في اليوم يمكن هي تكون السبب. نعم. الحل. وفي نقطة يمكن بعد وايد مهمة بأركز عليها على موضوع الفيتامينات والمعادن. وايدين من الإخوان شو يسوون الشباب؟ يقول لك أنا ما عندي وقت أكل، باخذ لي
صح، باخذ لي صيدلية.
زين، عندك بعد هالأيام يسوون لك الفيتامينات في علبة في تقريبا 10 او 12 حبة، حبتين الصبح، حبتين الظهر، حبتين العصر، المساء، يقول لك لا هذه وجبة كاملة. زين، في شيء مضحك في الموضوع كله، الفيتامينات ما نرد نستفيد منها الا اذا كان في اكل في السالفة.
سبحان الله.
بمعنى ان الفيتامين شو وظيفته؟ يحول الطعام الى طاقة. اذا ماشي طعام على شو بيشتغل؟
على ولا شيء. فلازم ولا ناكل شيء عشان ناخذ الفيتامين، وما
الفيتامين ما بيشتغل إلا اللي أكل. صح. وإذا في أكل متوازن أصلاً ما بنحتاج للفيتامين.
صحيح.
فهي العملية كلها بسيطة وسهلة جداً، ما معقدة، لكن في النهاية نتيجة لوتيرة الحياة السريعة وبعض الدول المتقدمة دخلوا في موضوع أن الأكلات السريعة، فقام يستوي الترويج أكثر من المطلوب على موضوع الفيتامينات والمعادن. نعم نحتاج لهالفيتامينات والمعادن، قلنا في البداية هي مركبات الحياة، بدون الحياة ما تستوي، وايد من وظائف الجسم تعتمد عليها. نعم. لكن هي الذكاء في كيفية التعامل معها، ما ننجرف وراء الإشاعات أو وراء المقولات اللي يقول لك لا إذا ما خدتي كذا كذا بيستوي وكذا بيستوي. صح. لا، الله سبحانه وتعالى خلق الجسم وخلق احتياجاته في المصادر الطبيعية.
تمام، صح. الحديث عن الفيتامينات والمعادن يا دكتور ممكن ملف كبير، ولكن وقت الحلقة انتهى، فإن شاء الله في الليالي إن شاء الله بنكمل وياك أكثر عن ممكن هل ممكن نستغنى في يوم من الأيام عن الفيتامينات ونعيش على الأكل الطبيعي مثل ما ذكرنا في بداية الحلقة ولا لا. مواضيع جديدة إن شاء الله بنطرحها في حلقات الليالي من الرايح. نشكر لك جزيل الشكر دكتور منصور.
الله خير، مشكورين، نتمنى للجميع الصحة والعافية.
اللهم آمين، وياك إن شاء الله يا دكتور. إذن مستمعينا مثل ما ذكر دكتور منصور، نتمنى لكم جميعا الصحة والعافية. الفائزة ويانا اليوم في المسابقة الأخت حياة عبد الله عيسى. حياة عبد الله عيسى، فزتي ويانا اليوم، والفوز هذا بيأهلك للدخول على السحب على سيارة نيسان ثالث أيام العيد إن شاء الله. مستمعينا وصلنا للختام، باكر إن شاء الله لقاءنا يتجدد، ونقولكم في أمان الله.
الرايح